السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام في الدليل الرابع من الأدلة على البراءة، هو حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قدم أيضا كلام الشيخ لأنه قد يقال أن هذه القاعدة معارضة لقاعدة دفع الضرر المحتمل التي تكون بيانا للحكم الشرعي. قدم من الشيخ قال هذا بالحقيقة مو بيان، لأن قاعدة دفع الضرر المحتمل لا تثبت الحكم الواقع شرعا منها، مو أن تثبت الحكم الشرعي، وإنما هي قاعدة ظاهرية في مقام العمل إذا ثبتت في موردها فتقتضي أن مورد احتمال الضرر من الموارد من موارد امتناع العمل، لا لأن أكو حكم شرعي، حتى لو ما أكو حكم شرعي فهي لا تثبت مقتضاها، حتى نقول أنه هذه تثبت المقتضى وحينئذ فتكون يعني تكون بيانا للحكم الشرعي، ليست بيانا بالحقيقة، ولا تبين أن في هذا المورد الحكم الشرعي ثابت، وإنما تبين قاعدة ظاهرية خارجية في أن موارد الشارع التي يحتاط فيها يلزم بالعمل بالاحتياط وإن كان الحكم محتملا. هذا معناه يلزم الحكم بالاحتياط، يعني معناه الشارع حتى لو أنك ارتكبت الفعل ووقعت في غير المحرم واقعا ما بتكلف واقع، مع ذلك يمكن أن يعاقبك الشارع لأنك خالفت مقتضى الضرر، مقتضى التكليف، مقتضى القاعدة. هذا فمعناه لا تثبت حكما، مو أن القاعدة تثبت الحكم الشرعي حتى نقول هي بيان للحكم الشرعي، فهي في مورد غير ذلك المورد. ولذا قال الشيخ هي ثابتة في الموارد التي قد دل الدليل على أن الحكم منجز من جهة أخرى، كما قلنا في موارد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، هذا التنجيز من جهة العلم مو من جهة دفع الضرر المحتمل، مو لأنه أكو تكليف، لا حتى لو التكليف ما أكو، لكن هذا المورد العقل يحكم هنا بأنه في مورد العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، العقل يحكم بوجوب الاجتناب لتمامية الأدلة بلزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة، وكذلك في موارد وجوب الاحتياط للشارع هو ألزم بالاحتياط، كما قلنا في موارد إذا يعني إذا تمت هاي الكلام عندهم في أنه الاحتياط في الفروج مثلا والدماء والأموال، فالشارع هنا يريد احتياط، يعني في مورد الشك الإقدام غير جائز حتى لو أقدمت ووقعت في المحلل مو في المحرم، أو ماكو محرم في البين أصلا، كما قلنا في المحرم في البين ما موجود أصلا، مع ذلك أن إقدامك راح يكون خلاف مقتضى التشريع مقتضى الاحتياط. هذا إذا كان المراد من أن قاعدة دفع الضرر المحتمل يعني العقاب، هذا كله على هذا المعنى. أما إذا قلنا أن قاعدة العقلية دفع الضرر المحتمل لم ترد في موارد دفع العقاب، وإنما واردة لدفع الضرر المحتمل قضية عقلائية خارجية لدفع الضرر على قسمين، الضرر الخارجي إما المراد من عند الضرر النوعي الحاصل من جهة ارتكاب المعصية بناء على ما عليه العدلية من أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد إما في ذاتها في متعلقاتها أو في نفس الأمر الخلاف، إذا في نفس الأمر فما ينفع بناء على أن المصالح والمفاسد في نفس المتعلقات، طبعا مبنى في مبنى إنه إحنا عندنا خلاف هنا جماعة، اسم يقول بأن المصالح والمفاسد في الأوامر والنواهي في نفس الأمر لا في المأمور به، مو المصلحة موجودة في نفس الصلاة وإنما في الأمر بالصلاة، بعد ما له علاقة هذا الأمر. أما إذا قلنا بأن المصالح والمفاسد تابعة لمتعلقاتها، يعني الصلاة بها مصلحة وأجلكم الله الخمر بمفسدة، حينئذ قد يقال أن دفع الضرر المحتمل هنا لدفع حصول تلك المفسدة التي دفعها الشارع في باب الحرمة. سأنا دي نتكلم في الحرمة هي مع الأخبارين شبهة تحريمية، حيث أن المحرمات لها مفاسد نوعية منع الشارع من وقوع فيها ارتكابها، فهنا الإنسان إذا أقدم على فعل المعصية حتى لو كان غافلا جاهلا لا يعلم والمفسدة تتحقق، لأن المفسدة مو تابعة للقصد، تابعة للواقع، هذا أن الشارع إنما نهى عن هذه المحرمات لوجود مفاسد فيها، مفاسد نوعية. هاي المفاسد النوعية تتحقق بوقوع المعصية وإن لم يكن قاصدا، مثل الأضرار الخارجية. فإذا كانت مفاسد نوعية فقد يقال أن قاعدة دفع الضرر المحتمل ناظرة لهذا الجانب، لأنه إن الوقوع في المعصية ولو كان من حيث لا تعلم يلزم عليك دفع الضرر المحتمل. أكو ضرر أضرار كما قلنا نوعية تحصل من الوقوع في المعصية، هذا هم مو مرتبط بالعلم ولا بالقصد، هذا مرتبط بالواقع. فإذا قلنا أن المحرمات تابعة للأحكام الشرعية، يعني متعلقاتها المحرمات أو الواجبات هي منوطة بمصالح ومفاسد نوعية تحصل حتى لو لم تكن عالما، فقد قاعدة دفع الضرر المحتمل مقصود منها هذا الضرر، الضرر النوعي للعقوبة الشرعية، عقاب ماكو هنا مفروض أنت لا تعلم بالحرمة. أو عندنا احتمال الثاني أن يكون المراد منه بالضرر الضرر الدنيوي الخارجي مو النوعي في مصالح ومفاسد، أن باعتبار أن المحرمات إنما حرمت لأضرار فيها مو لنوعية، حتى قضية مو قضية نوع. الخمر بذاته مضر مثلا على الدعاوى اللي اليوم قامت تطلع، مثلا لحم الخنزير به كذا مثلا مضر، يعني إطعاما مضر صحيا مضر، تجنب الضرر الصحي هذا كما قلنا هذا هم ما له علاقة بالقصد. الحرمة له يعني ثبتت أو ما ثبتت، الآن إذا كان لحم الخنزيري مضران، فإذا واحد ما يعلم بكون لحم الخنزير ما يضره ويضره ما له، مثل كما قلنا السم، الآن شارب السم إذا لا يعلم بكونه سم منخه مو ما يأثري أثر به، ما العلم وعدم العلم ما له أثر هنا. فإذا قلنا بأن قاعدة دفع الضرر المحتمل المراد من الضرر هذا الضرر، إما الضرر الخارجي أو الضرر النوعي مو ضرر العقاب، هذا كأنما القائل يقول هذا الضرر حتى يقول أن هذا تجنب يعني ضروري في موارد الشك في الحرمة، فيصير الاحتياط لازم، لأن هذه هاي الأضرار إذا وقعت إذا ارتكبت الفعل وإن لم تكن عالما بالحرمة آثارها ترتب عليك، إما المفسدة النوعية أو الضرر الخاص، فيلزم الاجتناب لهذه العلة كأنه راح يصير. والشيخ رحمه الله جاوب قال هذا بالحقيقة راح يصير شبهة موضوعية، إذا صار الشبهة موضوعية الجماعة ما بانين حتى الأخباريين نفسهم هم صاحب الدعوة ما بانين على وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية، راح يصير شبهة بالموضوع مو شبهة بالحكم، راح يصير أن هذا الإناء مضر له لا، هذا الإناء فيه مفسدة أو لا، إيش راح يصير عندنا. فهذا حين إذا صار شبهة موضوعية، شبهة موضوعية بعد ما يجب الاجتناب عنها بلا كلام. هذا مضافا إلى شيء آخر، أن المفسدة الشيخ ما ذكر يعني طول كلام فيها، أن الوقوع في المفسدة النوعية ما عندنا يعني عقل حكم العقل الظاهر ما يجتنب ذلك، لأن المفاسد النوعية غالبا العقلاء ما يهتمون بدفعها، لأن هذه راجعة إلى عموم النوع، العقلاء يدفعون المفاسد ترجع إلهم بالحقيقة. أما أكو مفسدة نوعية خالص شنو علاقتي بالموضوع؟ يعني أفرض أنا كوني ما أعلم، كوني ما أعلم خالي ما لي علاقة العقل الآن مثلا، يعني نفرض أنه أنا إذا كنت لا أعلم بأنه الدخول في هذا الشارع يأثر في المفسدة نوعية، يأثر في ارتباك نوعي، وأنا ما يأثر عليه، أنا بالذات ما كضرر عليه ما أضطر لأنه ما أدري، نقول يعني ما كوني ما أعلم فما أتأثر. المفسدة وين تحصل؟ بالنوع، نوعان يصير مفسدة. قال العقلاء ما يدفعون المفاسد النوعية، وشنو علاقتي بالموضوع؟ أنا ما أتأثر أنه كن أحافظ على المفسدة النوعية لأنه كن أعلم، هذا ما عندنا، العقلاء ما عندهم شيء، يعني العقل ما يدرك. وأكثر العقلاء اليوم قد يرتكبون أمور توجب مفاسد نوعية بس هو ما له علاقة، هو قال نوعان يصير علاقة، هو كون خاصة عند كون ما لا يعلم، مرة هو يرتكبها عمدا هذا أمر آخر. إحنا كلامنا العقلاء هذا إحنا دفع الضرر المحتمل، إذا احتمل العاقل أن بفعله تحصل مفسدة نوعية احتمال وهو ما عليه شيء، أكو عاقل يعني العقل يدفعك للامتناع، ماكو العقل ميت. فالجماعة في المفاسد النوعية قالوا ما عندنا دليل أصلا، القضية مو تامة عقلية، هاي ما تردد في المفاسد النوعية، وإنما وين واردة هي في باب الضرر. باب الضرر هم الجماعة قالوا ما ثبت من حكم العقل في اجتناب الضرر المحتمل الدنيوي أكثر ما ثبت عندنا من دليل العقل هو إذا كان به تلف النفس أو ما يقاربه، أما غيره العقلاء يقدمون على الأضرار، ولاحظين اليوم العقلاء كان السيد رحمة الله عليه الحكيم يقول العقلاء كلهم يشربون جيجارة يدرون بها مضرة، كان هو يبوز من الجيجارة، يقول دائما يشربون جيجارة يدرون بها مضرة. كثير من الناس تقدم على العمل بالأضرار ما مهتم للضرر، ما يحس بها ضرر هواية، يقدم على أعمال كثيرة بها أضرار جانبية ما يهتم للضرر. وبعض الأحيان قد تكون المعاصي بها حسن مضرة، سأل ذا يبوق له مال ويسرق مال واحد يستفاد من عنده، وين الضرر؟ ماكو ضرر على ذاك، هم عليه ليه ما حرام، بس حرام بس أنا أخو ماكو ضرر. مو كل مو كل المعاصي بها أضرار، صار واضح. الأضرار الخارجية نتكلم عنها، مرة ضرر خارجي أكو كما قلنا ساكو فتشة مضر يشرب أجلكم الله خمر بناء على أضرار، بعضهم يقول ما في أضرار بنفع لطيف وما في إشكال، أو أجلكم الله يزن يتونس وش ما، وين الضرر كان؟ فالضرر دفع الضرر المحتمل إذا كان ضرر به ضرر خاص، العقلاء ما يمتنعون من الأضرار إلا الأضرار اللي بيها خطر صحيح، إذا كان به حياته موته كذا قضية خطرة، إيده تنقطوم عينه تروح، هذا هنا يتردد يصير دفع الضرر المحتمل عقلا لازم. أما أكثر من هذا أنا إيش قد أكو ناس تعمل أعمال خطرة، يشتغل بالكهرباء وخطر هذا الكلام، بس ما يبطل شنو، أكو واحد عاقل ما يشتغل، يشتغلوا بأعمال اليوم الأعمال الخطرة هاي اليوم اللي بيها خطورة، بعد يسموها خطورة أصلاً حطوها حتى ضمن الراتب خطورة يسموها، هاي الخطورة شنو معناها؟ يعني عمل خطر بس جاي يقدم على عمل خطر، يقدم لأنه هو طبيعة العقلاء هاي ما يحتمل احتمالات ما تخلص، ما يمتنع عن كل شيء احتمال. فهنا الشيخ كما قال لك بالحقيقة هذا مو تام، إذا كان المراد من الضرر هذا قصده اللي هذا يترتب على مع عدم العلم، هذا ماكو امتناع للضرر النوعي العقلاء يهتمون به اصلا ولا يديرون بال، لان ما عندهم مصلحه به، وش المصالح العامه ما مسؤول عن المصلحه العامه. واما اذا كان الضرر الشخصي فالعقلاء هم العقل ما يمنع الا من الاضرار الخطره اللي بها موت غالبا، احنا كلامنا مو هذا، ما ادري التفاحه حرام لو حلال بيها ضرر، شنو هو ضرر؟ فضرر ما ادري شنو اثره شنو، اروح اكل مين؟ فهذا مو فد اشكال. وإذا كان الضرر الدنيا والخارجي كما قلنا هذا ما يصير شبهة موضوعية، وحتى الأخباريين نفسهم ما قائلين بوجوب الاجتناب في شبهات موضوعية، فحينئذ بعد هاي قاعدة احتمال نفي الضرر أصلا ما إلها مجال مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا كان الضرر غير ضرر العقاب الشرعي، إذا كان احتمال هذا المعنى الثاني اللي يقربوا بعضهم حتى يجعلون الامتناع لازم، لأن كما قلنا هذا يترتب بلا علم، شو نقول أصلاً إذا بنيت على هذا أصلاً حلت المشكلة بعد، صار عندنا لأنه بعد حين دفع الضرر هاي القاعدة مو تامة إلا في مورد حفظ النفس فقط، هذا المورد صحيح هذا تام، هذا بعدها مو قبل علاقة بالبيان، ما العلاقة بالبيان، أكو بيان لو ما أكو بيان مو يم البيان، حتى لو الشارع ما بين حفظ النفس الإنسان هو يحفظ نفسه حتى لو مو حرام، بس هو الإنسان إذا صار حفظ نفسه هو يهتم بحياته وحفظ نفسه والحفظ على حياته وحياة ابنه وحياة زوجته، لا باب لا بالحياة باب حفظ الحياة، هذا أمر عقلائي بلا إشكال، عقلاء كلهم ما لهم علاقة بالحكم الشرعي، حتى الميت بالحكم الشرعي هو يحافظ على أطفاله ويحافظ على زوجته ويحافظ على نفسه، حتى ما ملتزم بالحكم الشرعي هو يحافظ على يحتاط بعدم العمل. فهذه المسألة كما قال الشيخ بعد حينئذ فأصلا تكون القضية القاعدة لا تعارض تلك القاعدة أصلا، هذا كله إن أريد بالضرار العقاب وإن أريد به مضرة أخرى غير العقاب، وهو عندنا مضرتين كما قلت لكم، لو مفسدة نوعية لو ضرر شخصي التي لا يتوقف ترتبها على العلم، باعتبار المفاسد النوعية ما له علاقة بالعلم والضرر الشخصي ما له علاقة بالعلم، فهو وإن كان محتملا الاحتمال موجود بلا إشكال لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، هذا ما يرتفع وما له علاقة هذا، حتى أفرض الشارع ما بين، بس كما قلنا الضرر الشخصي هو يتحقق والمفسد النوعية هم تتحقق، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية، ما الشيخ ذكر في باب الضرر المفسد النوعية باب وقوع الضرر الخاص عايز شبهة موضوعية، والشبهات الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها حتى باعتراف نفس الأخباريين اللي هم أصحاب المشكلة، فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة، لو ثبت أن دفع الضرر المحتمل لازم عقلا يعني في الشبهات الموضوعية والحكمية، الشيخ يقول يلزمه أن يكون يعني مسألة واحدة كون، وحينئذ لكان هذا مشترك الورود بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية واحد، بس مع أنه ما حد يلتزم بأن الشبهات الموضوعية باحتياط بلا إشكال، ومعناه شنو؟ معناه فلا بد على كلا القولين يعني الإخباريين والأصوليين، إما من منع وجوب الدفع في الشبهات الموضوعية، وإما من دعوة ترخيص الشارع في الشبهات الموضوعية. أكو دعوة ما الشكل أن الشارع في الشبهات الموضوعية ما عنده مشكلة، الشبهات الحكمية عنده مشكلة، وإذنه فيما شك في كونه من مصادق الضرر. إذا واحد شاك هذا من مصادق الضرر لو لا، الشارع هنا يأذن بالإقدام. هذا مشان قال تفصيله يأتي إن شاء الله في موارد الشبهة الموضوعية. من نتكلم هناك نتكلم فيها أنه شنو الدليل ليش الأخباريين هم وافقونه بجواز ارتكاب الشبهة الموضوعية مع الشك، مو مثل الشبهة الحكمية، لو لأنه أكو دليل خاص أن الشارع يرضى، لو لا هي الأدلة متامة ما يجب منع من دفع هذا الضرر عقلا لا عقلا ولا شرعا، ما عندنا لا لازم ما أقول. نعم ذكر السيد أبو المكارم في الغنية قدس سره أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، وتبعه بعض من تأخر عنه فاستدل به في مسألة البراءة. جاء السيد أبو المكارم عند مرض قال التكليف بما لا طريق إلى العلم به، إلى العلم بالتكليف به، يعني كان هذا تكليف بما لا يطاق. إنسان إذا ما يعلم شلون يكلف بالامتثال بما لا يعلم، فكان بعضهم إجا وافق بالمطلب وجعل من أدلة البراءة. هو سهل المطلب بالحقيقة، مطلب السيد أبو المكاري مطلب التعبدي والتوصل، هنا محله بالحقيقة. ذكره في باب أنه الأصل في الأوامر أن تكون تعبدية. إذا كانت الأصل في الأوامر أن تكون تعبدية، هنا نيجي الكلام لأنه يعني هل يمكن امتثال الأمر بدون وصوله؟ طبعا عقلا ما يمكن، تريد ما لا يطاع، لأنه يعني هم عندهم في باب قصد الأمر، قصد نفس الأمر، فكون أكو أمر يعلم به حتى يقصده، ما إذا ما يعلم بالأمر شو يقصد؟ فتكليف الإنسان بأن يأتي بالأفعال بالواجبات على أن تكون تعبدية، يعني بقصد امتثال أمرها مع عدم وصول الأمر إليه، فتكليف ما لا يطاع، ما يعقل هذا. يعني شلون يكلف الإنسان بأن يطيع أمرا لم يصله، وما له معنى هذا بامتثال الأمر؟ طبعا مهم هنا موعدهم التوصل التعبدي، هذا أن تقصد امتثال الأمر نفسه، امتثال الأمر فرع وصول الأمر، وأن يصل حتى أمتثله. فإذا هو مواصل شلون راح أمتثل لأمره؟ هذا ما يمكن، هذا بس بالتوصليات ممكن. صار واضح؟ فهو ذكر المطلب هناك جماعة أنه حولوه على دليل البراءة، قالوا هنا في مورد البراءة هم نفس الشيء، أنه الإنسان كيف يمكن أن يمتثل التكاليف من دون أن يكون ممتثلا لأمرها؟ والشيخ جاوب رحمه الله قال هذا بالحقيقة واردة في التعبد والتوسل، هاي في الأوامر العبادية. إحنا كلامنا الجماعة الأخبارين في الشبه التحريمية، محرمات كلها توصلية وتعبدية، فما نحتاج هذا. قصد الأمر شنو دخله في المقام؟ قصد الأمر هذا في العباديات. السيد أبو المكارم ذكر القضية هناك، أما إحنا موردنا كلام الأخبارين في الشبه التحريمية. الشبه التحريم يعني في أنه امتثال الحرمة احتياطا ممكن، مو إلا بقصد أمرها، ما عندنا شيء. يعني إذا واحد ما يدري أن هذا خمر أو لا، حتى في الموضوع مو إلا شو الحكمية، إذا يمتنع عنه امتناع عن احتياطيا، شو ما يسمى امتثل يعني هذا؟ لو إلا كن يقصد أنه يمتنع عن هذا الخمر قربة من الله تعالى، ما عندنا شيء. امتثال أمر امتناع عن الخمر، باب الامتناعات يعني ترك ما يحتاج إلى قصد قربة، لا قصد قربة ولا امتثال أمر، وإنما يكتفى بعدم الفعل، فمن لم يقع منه الفعل يصدق عليه ممتثل، خلاص ما يحتاج. الآن إذا واحد منع حتى لو كان قاصد، الآن إذا واحد هو يريد أجلكم الله يشرب خمر وما يقدر يشرب خمر، ما يقدر، مكان ما لي خمر، فما يسموه شرب خمر، ما ممتنع، شو يسوي ذا؟ ما شارب خمر، فما أكوك في النهاية، قصده وحده خلق القيمة ما إله، فامتناعه عن شرب الخمر يكفي حتى القهر والقوة. ما قصد اصلا، هو ما قصد ان لا يشرب الخمر اليوم لانه الخمر ما موجود، لا يريد يشرب خمر بس ماكو، وش يسوي؟ فاذا ماكو الان هذا يصدق عليه، امتثل اليوم لم يعص الله بشرب الخمر في هذا اليوم، ما عص، هذا ما يحتاج المعصيه ان يقصد قصد شيء. فالشيخ بالحقيقه جاوب قال له هذه المساله اللي جعلتوها من ادله البراءه هذه مو تابعه اصلا لمسالتنا، هذه مساله في التعبدي والتوصلي وارده هناك في باب العبادات مو في باب التوصليات، فما لها أثر. السا قد يقال شيء أنه بعضهم حاول أن يذكر أنه هل يمكن يعني حاول بعضهم يعني يصحح المسألة، قال أن امتثال الأوامر والنواهي يحتاج إلى قصد الامتثال مو إلا قصد الأمر. هذا السامنة خلاف عندهم بالتعبدي والتوسلي، هل يكفي قصد الامتثال أم قصد الأمر على الكلام تفصيلي. لسه بعضهم كأنه حاول يوجه المطلب، قال لي نال أخو قد يقال أنه شلون يعتبر الإنسان مطيعا إذا قصد امتثال الأمر، فإذا هو امتنع عن فعل الحرام امتناعا قهريا كما تقول هذا مو مطيع، هذا يصدق عليه الطاعة، هذا يصدق أنه مقهور على الفعل بس مو مطيع، صار واضح؟ فهذا بعضهم كأنه حاول يوجه التوجيه، قال أنه القصد السيد أبو المكارم الجماعة اللي أوافقه في باب البراءة أن امتثال التكاليف لا يكون إلا مع قصد الامتثال، فمن لا يعلم بالتكليف ما عنده قصد، هاي شلون يعني هذا ما يمكن حله، هذا ما يمكن دفعه، وإلا يلزمه أنه حتى من كما قلنا من وقع منه عدم المعصية لا لقصدها يكون مطيعا، هذا ما حيلتزم بك أنه هذا مو مطيع، هذا مقهور. هو الشيخ رحمه الله قد يعني نانا جاوب عن هذا، قال لا هذا حسب الظاهر ماكو عندنا لازم، لأنه الظاهر يمكن أن يقال بأنه لو كان هذا لازم معناه الامتثال الاحتياطي ما ممكن، معناه ما يقدر واحد يحتاط في موارد الاحتياط، لأنه يكون يلزم اقتثال نفس الأمر، ونفس الأمر ما يقدر، وإذا احتياطا تركه يعني ما ترك نفس الأمر، مع أن باب الاحتياط طبعا امتثال، فإذا باب الاحتياط امتثال معناه قضية مو ما لعدنا خصوصية لأنه يكون يقصد نفس الأمر، وإنما هذا وارد في العبادات كما قلنا باب الطاعة والعبادة صحيح والإنسان يشترط فيها قصد امتثال الأمر، فمن أوقع العبادة مقهورا ما يسمو جاي يطيع بلا أشكال، هذا واحد يلزمه يوضوه ما يفي هذا مو وضوء، صار واضح هذا مو طاعة، لأن الطاعة تحتاج إلى قصد القربة، قصد القربة يحتاج إلى طاعة، باب الطاعة والتقرب إلى الفاعل، بينما المعصية ما بها شكل، تحقق الطاعة في المعصية الامتناع عن المعصية وإن حصلت قهرًا، فالشيخ يقول له وإلا يعني يسد باب الاحتياط وما راح ينسد، يعني حتى في باب التعبد والتوصل هناك الجماعة قالوا قصد امتثال الأمر هو مو واضح، وما يكفي قصد يعني قصد الامتثال العام هو هذا، الأشياء بعموماتها كافية. فالشيخ قال بالحقيقة هذا ما ذكره يعني ما ذكره من مطلب السيد أبو المكارم ميتم هنا على مطلب البراءة، هذا مو وارد في محلنا، أنه لا يمكن الامتثال يعني تكليف الإنسان بأن يمتثل ما لم يصل أمره وتكليف ما لا يطاق، يقول لا هذا مو تكليف، هذا فقط في باب التعبد والتوصل بناء على لزوم اشتراط قصد الأمر هناك، هذا المطلب صحيح على هذا الوجه فقط، وهو إذا كان قصد امتثال الأمر دخيلا في العبادة في باب الطاعة هناك بلا أشكال، من لا يعلم بالأمر تكليفه بامتثال الأمر تكليفه بما لا يطاق بلا أشكال، هذا صحيح، بس هذا أقول له في مورد خاص وارد مو إحنا في مع الكلام الجماعة مع الأخبار اللي يتكلم مش بالتحريمية مش بالحقوق الوجوبية، والشبهات التحريمية لا تحتاج إلى قصد امتثال أمرها، فبعد يرتفع أصل الدعوة إن هذا من أدلة البراءة. ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، وتبعه بعض من تأخر عنه فاستدل به في مسألة البراءة، والظاهر أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة، قصد هذا هو صاحب المكان رجل ذاكر في باب التعبد والتوصل باب قصد الإطاعة، كما صرح به جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشتراط التكليف بالعلم في باب التعبديات، وإلا فنفس العمل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به، ونفس العمل مو لا يطاق يطاق، سأل إذا يمتثل الآن عملا ما يعلم بالأمر به خو يقدر ما يلازم العلم، العلم وين يلازم امتثال نفس الأمر، يعني أنا كما قلنا باب الاحتياط، الآن إذا الإنسان لا يعلم بأنه مأمور بأن يأكل يومية قرصة خبز ما يدري هو هم يأكل يومية قرصة خبز احتياطا وحقق المأمور به مو لا يطاق، هذا كنا لا يعلم مو فد فعل لا يطاق، فنفس الفعل مو لا يطاق، لا يطاق وين؟ إذا أمره بأن يقصد من فعله امتثال أمره، هذا صحيح، هذا وين وارد؟ في التعبد فقط، فالشيخ يقول له ما عندنا مو نفس الفعل راح يصير ما لا يطاق، وإحنا كلامنا في نفس الفعل كما قلنا في باب المعصية اللي الشبهات التحريمية جاي يتكلمون عنها الأخباريين، هو الامتناع احتياطا، هذا خو ما يحتاج، خو يقدر واحد انسان يمتنع احتياطا عن شيء ما يعلم بانه مامور بتركه، هذا خو مو يطاق مو لا يطاق. كما قلنا يمكن الانسان يمتنع الان عن ما يشك في تحريمه، وش يصير؟ وافرض ما يعلم بالحرمه، خو يقدر، يقدر الانسان يترك ما يشك، كل ما يشك في تحريمه يتركه، ما ياكله او ما يلبسه، وش يصير؟ ما يقدر حتى لو لا يعلم. فمو هذا مو تكليف ما لا يطاق. نعم، واحتمال كون الغرض من التكليف، هذا احتمله بعضهم في باب حتى التعبديات، مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، أو كون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان الفعل بداعي حصول الإنقياد بقصد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوبا للأمر، وهذا الأمر ممكن من الشاك وإن لم يمكن من الغافل. خلا إشكال، الغافل ما يقدر يسوي شكل، فالشاك كأنه هذا القائل يقول إحنا عندنا يكتفى بصدور الفعل ولو احتياطان، هذا كافي حتى في التعبديات. كأنه هذا الشيخ يقول لا مو تام، هذا مدفوع بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل. الشيخ يقول له باب الاحتياط الحقيقة واحدة ما ينفع، احنا قلنا اشكال عندنا باب الطاعة، لأنه لو كان باب الاحتياط يكفي بعد شي يسوي الشارع يضع الأحكام ويخليه احتياطية ويقول لك روح اعمل، بس هو لا، وعنده وضع التكليف إلى دور. فباب الاحتياط باب إفراغ ذمة مو باب امتثال التكليف، إذا كان التكليف معلوم يمتثل نفس التكليف، فموارد الاحتياط ممتثال نفس التكليف، هذا باب احتياط حتى خروج عن عهدة التكليف بالحقيقة. فالشيخ اللي يقول له أنه لو تمت هاي الأدلة الاحتياط أدلة التكليف ما نحتاجها بعد، لو كان الاحتياط وحده كافي، بس لابد مو كافي، الشارع يريد امتثال، هذا في موارد التعبديات كما قلت لكم. فهنا كأنه الشيخ يقول له ما يكفي هذا، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور. التكليف المشكوك ما ينفع كما قلنا في باب التعبديات، إذا كان الإنسان يقدر يؤدي عمل ومطلوب التعبدي بناء على كتلكم هذا الوجه اللي ذكره الجماعة اشتراط قصد الأمر، هذا ما يكتفي الشارع بأنه تمتثل احتياطا، لا لا بد من قصد الأمر، لذا هناك عندهم ما يقبلون سموه بعد ذلك ذكرون باب التعبدي والتوصل إشكالاتهم لعبهم بأمر المولى إلى آخره من هذه الإشكالات. فالشيخ يقول له إذا على ذاك المبنى خميتم، الجماعة بانين على أنه يشترط في امتثال الأمر، وإلا الشارع لو ما يكتب دومينة الأمر يخلي باب الاحتياط ويترك الأوامر، ليش يأمر؟ يقول كل مورد شكون بوجوبه تجيبوه، شكون بحرم تعيفوه، هاي شرح عمل احتياطي، بس مو الشكل الشارع خلى أوامر حتى تمتثل. فهذا يعني طبعا كما قلت لكم هذا على دعوة أنه يعني باب التعبديات تحتاج إلى قصد امتثال الأمر. والحاصل أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا، هذا المراد أنه أنك تعمل فعلا قد يقع منه، هذا تكليف مجهول، هذا ما يأثر في امتثال نفس الأمر، هذا لا إشكال مو مراد الشارع. وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف بلا إشكال، إذا كان الشارع غرضا من التكاليف امتثال تكاليفه، هذا يكون يخلي تكاليف مو يخلي القضية احتمالية، هذا ما يدري يسوي ما يدري ما يسوي، وإذا سوى هم يدري لو ما يدري، مو هالشكل، هذا ما مو باب التكاليف، هذا باب التوصليات، باب التعبديات مو هالشكل، لابد الشارع عنده تكليف يريد التكليف يمتثل ويطاع، وهذا بعد على القواعد، قواعد باب التعبديات، لكن يبقى مقدار التعبد ايش قد، هذا على الكلام في التعبد والتوصلي مو هنا، انه لابد من اشتراط امره يعني القصد، قصد امره، قصد الامتثال، قصد الطاعة، يا قصد ينفع، بعد هذا على الكلام التفصيلي هناك. بس المهم الشيخ يقول له في باب التعبديات قطعا الشارع ما يريد القضية امتثالية اعتباطية، شلون ما جبت الامتثال احتياطا تدري ما تدري، مهم تسوي العمل مو هالشكل، هناك باب العبادات التعبديات لا بها أوامر طاعة كلام المولى يريد طاعة خاصة إلى آخره، الكلام تفصيلا بها، هاي بالتوصليات صحيح، بس بالتعبدات مو هالشكل، التوصليات هي الطهارة، بس شلون تطهر ثوبك حتى لو ما قال ما تدري انت جاي تمشي ومطرت عليك الدنيا ثوبك طاهر وكافي، بس بالتعبدات مو هالشكل، ما يريد من عندك ان تاتي بالفعل على كل، انت ما تدري بروحك سويته ويعتبر لك اياها طاعه، مو هالشكل، يريد طاعه من عندك وقصيد وصلاه وامتثال الى اخره، بعد باب العبادات غير باب التوصليات. بس هذا يعني ملخص الكلام في الدليل العقلي. لكن الشيخ عقب على هذا قال واعلم أن هذا الدليل العقلي قاعد في العقاب بلا بيان كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط. وهذه القاعدة الأولية أنه قبح العقاب بلا بيان. جماعة جاي يقولون كما قلنا أدلة احتياط عندنا أدلة وافية بأنه في موارد الشك يجب الامتناع. هاي تصير واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. حسب بيان راح يصير أن الشارع بين أنه في موارد الشبهات التحريمية يجب عليكم الاجتناب. هذا حكم مبين بعد قاعدة قبع العقاب بلا بيان. تكون قاعدة أولية ما تنفع في موارد تمامية أدلة الاحتياط. فهي كل الكلام في قاعدة الدليل العقلي إنما هو مقتضى الدليل الأولي مو دليل براءة حاكم على أدلة الاحتياط. إحنا لا ينفعنا نريد دليل براءة يحكم على أدلة الاحتياط مو دليل براءة مع قاصر على أدلة الاحتياط وحكم عليه ما يفيدنا. فهاي عدل حكم العقل بأنه قبح العقاب بلا بيان محكومة لأدلة الاحتياط إذا تمت. لأن أدلة الاحتياط تكون بيانا من الشارع بأنك في موارد الشبهات التحريمية يجب عليك الاجتناب. هذا بيان مو إلا بيان نفس الحرمة مو إلا بيان الخمر حرام لا ما يحتاج جاي يبين لك موضوع حكمك ما هو حال الشيء. فهاي كلها دليل ما ينفعنا بالحقيقة. لو تمت هاي القاعدة بتماميتها ما تنفع دليلا في مقابل دعوى الأخبارين لو تمت أدلتهم في وجوب الاحتياط. فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة البراءة ولا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط. هذا ما ينفعنا. فمقتضى الدليل العقلي أقصى ما به أن الأصل الأول البراءة. وإحنا ندري بها الأصل الأول البراءة ما به إشكال. حتى هم الأخبارين يقولون الأصل الأول البراءة بس عدوم يجي يقول أكو دليل عندنا دل على أنه في موارد الشبهات الحكمية يجب الاحتياط. هذا كنا نطلع من عنده. الساقد استدل على البراءة بوجوه غير ناهضة. الشيخ راح يذكر ما ذكره الجماعة باب الاستصحاب أنه بعضهم ذكر أنه البراءة مقتضى الاستصحاب. الشيخ يقول هذا تام الاستصحاب لو مو تام يأتي الكلام عليه حتى ننتقل إلى أدلة الأخباريين في وجوب الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.